وداعا أيها البطل، لماذا يتشبث المدراء القدامى بمناصبهم رغم تقدمهم في السن واستنفادهم ما لديهم من قدرات، ورغم وجود عناصر جديدة ذات قدرة وحيوية واستعداد؟ لماذا نقرأ ونسمع لشخصيات إدارية في مواقع شتى كلاما ناعما في إتاحة الفرص وتوريث الكفاءة وتحفيز الجيل الجديد، ثم نرى من تلك الشخصيات نفسها أخشن طرق التفرد وأقسى ممارسات الاستبداد والمركزية؟ الحديث هنا عن المؤسسات والأعمال التي في صميم نظامها تغيير المدير. الملاحظ أنه مع مرور السنوات تتحول المؤسسات القابلة للتغيير في مدرائها إلى مؤسسات مزمنة من خلال تشبث المدراء القدامى بمناصبهم. السؤال هنا مركز على معرفة أهم الأسباب النفسية والسلوكية التي تجعل المدير القديم يتمسك بمنصبه إلى هذا الحد. هناك في ظاهر الأمر عاملان نفسيان رئيسيان، هما الكفاءة والمكانة. أما الكفاءة فإنه يرى نفسه الأفضل والأجود، وأن لديه أهدافاً استراتيجية كبرى للمؤسسة يصعب تحقيقها إلا من خلاله، فلديه المعرفة المفصلة بالمؤسسة ورجالاتها وتاريخها ومواطن قوتها وضعفها، ويمكن تسمية هذا العامل بعامل الجدارة، فيصعب عليه التخلي عن مسؤولياته وهو يرى جدارته بهذه الكثافة الشعورية والعقلية. العامل الثاني رؤية المدير لمنزلته المرموقة ووجاهته الإدارية أو العلمية أو الاجتماعية، فيصعب عليه التحول من هذه المكانة المرموقة إلى مجرد إنسان شبه عادي، ويمكن تسمية هذا العامل بعامل المكانة.
يتحجج كثير من الإداريين القدامى بأن وجودهم ضروري لأن الجدد يفتقدون للخبرة. ما تعليقك؟
عموما البطل الذي يرى في نفسه الجدارة ويرى المكانة سيجد مئات الأعذار التي يقولها لاستبعاد الآخرين وخاصة الجيل الجديد، فلديه أعذار كثيرة، منها افتقاد الخبرة، عدم إدراك تاريخ المؤسسة، عدم معرفة خصائصها، عدم معرفة أعماقها وعلاقاتها، وإلى غير ذلك من الأمور. هناك أعذار كثيرة يمكن أن تقال في هذا المجال.
ما علاقة البقاء الدائم في المنصب بتراثنا الإسلامي؟
البقاء في المنصب منذ أن تحولت المناصب في الأمة إلى مناصب وراثية صارت هذه معضلة حقيقة موجودة في الأمة، وأصبحت متوارثة وأصبح الصراع حولها وعليها وعنها وفيها، وأيضا حتى في المدارس الفقهية والمدارس العلمية شيء من ذلك موجود، لكن مع رحابة أوسع، لأن هناك عامل الجدارة والكفاءة يغلب. حتى في الطرق التعبدية أصبحت هناك نوع من الوراثة، يأتي شيخ فيؤسس طريق عبادية، ثم يأتي حفيده الذي لا يفقه شيئا أصلا في الدين ولا في العبادة، إنما لأنه مجرد من سلالة ذلك الشيخ شيخ الطريقة فيصبح شيخا هكذا وهكذا. فأصبحت جوانب الحياة عند المسلمين للأسف الشديد في الجوانب السياسية والجوانب الفقهية والفكرية والجوانب التعبدية يغلب عليها جانب البطل الذي يبقى إلى أن يقطفه الموت أو يقطف بأي شكل من الأشكال الأخرى، فإما تستمر السلسلة نفسها أو يأتي شخص يحاول أن يجدد ويوجد شيئا آخر.
هل لتشبث البطل بمنصبه وبقاؤه فيه علاقة بحب الرئاسة؟
طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الأشياء التي تفتك بدين الإنسان حب الإنسان للشرف والمكانة والمنزلة، قال ما ذئبان جائعان بأفتك لدين المرء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من طلب الزعامة والشرف لدينه. هذه تفتك بدين الإنسان لأنه يطلب الشرف ويطلب المكانة ويطلب الزعامة، فتفتك بدينه وتضعفه. يعني في تاريخ المسلمين أشياء قصص عجيبة، مثلا في تاريخ الأندلس كان هناك والي قبل أن يدخل عبد الرحمن الداخل، أرغمه المسلمون وهو كان فقيها اسم الفهري، أرغموه على تسلم الحكم حتى لا تكون هناك فوضى، وهو يتمنع ويأبى، فألزموه بذلك إلزاما، فلما ذاق طعم المنصب أصبح يقاتل عليه، وحتى الذين أتوا به أصبح يستبعدهم وينفيهم ويتصرف تصرفات عجيبة معهم، وقاتل حتى عبد الرحمن الداخل لما جاء. فهذه هي حلاوة المنصب وحلاوة الترأس، حب الترأس آخر ما يخرج من قلوب الصديقين كما قال بعض العارفين.